الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنبياء. سورة الأنبياء تتحدث عن أنبياء الله تعالى بدءا من نوح وانتهاءا بمحمد صلى الله عليه وآله، ثم تتحدث عن المهدي، لا تذكر اسمه وإنما تذكر العهد الذي يتحقق في زمانه. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود، يسمى اليوم بالمزامير، أحد أسفار العهد القديم، كتاب المقدس لليهود والمسيحيين، كتاب المقدس للمسيحيين، يتألف من مجموعتين الكتب، مجموعة أسفار العهد القديم ومجموعة أسفار العهد الجديد. مجموعة أسفار العهد القديم تقريبا 39 سفر. سفر بالعبرية يعني كتاب، فهم يستخدمون لفظة سفر، وأيضا هو عربية السفر الكتاب. إذن هناك 39 كتاب يتألف منها العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. أولها أسفار التوراة الخمسة وأسفار أخرى، منها المزامير أو الزبور كما ورد في التسمية القرآنية، وأسفار العهد الجديد اللي هي الأناجيل الأربعة وكتب أخرى. فإذا الزبور، ولقد كتبنا في الزبور، يعني أشرنا وذكرنا في هذا الكتاب الذي أنزلناه على داود أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن هناك مستقبل سوف تنتهي إليه، مستقبل تتطلع نحوه النفوس المؤمنة بالمشروع النبوي، يتحقق في هذا العهد ما بشرت به الأنبياء جميعا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هنا التوراة، فإذا هذا الوعد الإلهي بمستقبل واعد، بمستقبل مشرق تنتهي إليه حركة النبوات، كتب أيضا في الذكر. الذكر من أسماء التوراة وأيضا من أسماء القرآن، كل كتاب ينزله الله تعالى على البشر يسمى ذكرا، الأسماء العامة والعناوين العامة. فإذا الآية تريد أن تشير أن هذا الوعد الإلهي مسجل في أقدم الكتب، في أقدم الوثائق. نحن في هذا الوقت القصير لا نملك إلا أن نتحدث بشكل مختصر عن المشروع النبوي وصلة المهدي به. المشروع النبوي مشروع إلهي لتربية الإنسان. الإنسان كائن يحتاج إلى تربية، والتربية كهدف بحاجة إلى منهج. هناك منهجان بين يدي الإنسان اليوم، المنهج البشري الذي يضعه البشر، خبراء من البشر يستفيدون من خبرتهم في مجالات الحياة المختلفة فيضعون للإنسان هدفا صالحا، ويضعون أيضا فلسفة لهذا الهدف تجعل الإنسان يعتقد به، ثم يضعون برامج مختلفة لتصنع المواطن الصالح. هدف إذا المشروع البشري، وفي الحقيقة البناء الإنسان الصالح هو الهدف الذي يتوق إليه كل إنسان وكل منهج. هناك اتجاهان، هناك منهجان، مشروعان، مشروع بشري لتربية الإنسان الصالح، وهناك مشروع إلهي. المشروع الإلهي لتربية الإنسان هو أقدم هذه المشاريع، حيث واكب الإنسان منذ ظهوره وإلى اليوم وإلى آخر الدنيا. والحديث عن المشروع البشري، المشروع النبوي. المشروع النبوي يأتي ليدعو الإنسان إلى هدف قريب. تؤتي أكله كل حين لو انسجم أو لو استجاب الإنسان لهذا المنهج. وهناك مستقبل مشرق تبشر به، يبشر به هذا المشروع، أن هذا المشروع في الوقت الذي يؤتي ثماره كل وقت لو استجاب الإنسان له، أيضا على المدى البعيد هناك مستقبل يرتبط بتحقق هذا المشروع على الأرض كلها. فإذا نحتاج إلى الحديث عن هذين العنوانين، عنوان الهدف الذي يدعو إليه المشروع والمستقبل النهائي الذي يبشر به المشروع. تلاحظون الحديث هنا ليس حديث عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله، لا، حديث عن المشروع النبوي ككل الذي بدأ به كمشروع من زمن آدم عليه السلام، وكحركة نبوية تنذر البشر بقضايا من زمن نوح. هذا المشروع النبوي له وثائقه. المشروع النبوي عمر قريب من 8000 سنة، 9000 سنة. هذا المشروع له وثائق، أقدمها التي بين أيدينا التوراة، يرقى عهدها إلى 1400 تقريبا 1350 سنة قبل الميلاد. أحدثها القرآن الكريم الذي ظهر قبل 1400 سنة تقريبا، 450 سنة تقريبا. طبعا هناك فرق بين الوثيقة القرآنية سليمة من التحريف، يستطيع جمهورها الذي حملها أن يبرهن على أنها وثيقة، هي الوثيقة بعينها التي بلغت من ذلك الوقت. أما التوراة كأقدم وثيقة ميسرة لهذا المشروع لا يملك حملتها أن يقدمها على أنها سليمة من التحريف، لأن الناقد الدارس الناقد لهذه الوثيقة يكتشف أن النص تعرض لكثير أو قليل من التحريف في هذا الموضع أو ذاك. وثائق المشروع لا تقف عند حدود التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، بل ترتقي إلى مستوى أوسع، حيث أن نوحا أول الأنبياء له وثيقة لكن ضاعت هذه الوثيقة. إبراهيم أقدم الأنبياء بعد نوح أيضا له وثيقة، صحف إبراهيم ضاعت هذه الصحف. وهذه الوثائق التي ضاعت هل نجد لها بقايا؟ نعم، هناك شريعة حمورابي. شريعة حمورابي، حمورابي الدراسات العلمية الآثارية في تحليل هذه اللفظة، حمورابي هو اسم لإبراهيم كما نحن ذهبنا إليه في بحوثنا الآثارية. من حمورابي يتألف من مقطعين، حامة الرب، حامة يعني خليل، وخاص، الخاصة في الإنسان من أصدقائه يقولون صديق حميم، حميم، حامة أو حمو على لهجة، اللهجات تختلف في اللغة، فحمورابي أو حامورابي هو خليل الرب. فإذا هذه الوثيقة التشريعية هي تعنون باسم إبراهيم، وفعلا حينما ندرس هذه الوثيقة التشريعية سوف نجد فيها الكثير من بقايا التشريعات التي تتطابق مع القرآن الكريم. لا نريد أن ندخل هنا، هذه وثيقة تعبر أو تكشف عن بقايا لتراث إبراهيم. كذلك ما حملته الأمم الشومرية والأكدية والبابلية، العراقيون القدماء، من ما قدموه من وثائق، ومن أقدمها وثيقة جلجامش، وثيقة الطوفان، وثيقة الخلق. يعني هذا التراث المسماري الذي عرف به العراق، هناك اليوم في المتحف 800,000 لوح مسماري، إلى الآن لم يشتغل منها إلا 10%. هذا التراث لأولئك الأقوام. أولئك الأقوام من أين جاءوا بهذه القصص للأنبياء أو هذه التشريعات أو الأدعية وكثير من المفردات الأخرى، هذه مخلفات المشروع النبوي. طبعا التحريف فيها أكثر، يعني حينما نقارن بين النص القرآني والنص التوراتي نجد هناك نسبة من التحريفات أصابت الوثيقة الأقدم. التحريف في الوثائق السومرية أو الأكدية، الوثائق المسمارية طبعا كان أكثر عمق وأكثر شمولية. حينما نقرأ قصة الخلق أو قصة الطوفان التي قدمتها لنا الوثائق المسمارية ونقارنها بالقرآن الكريم نجد هناك تطابق في ميادين معينة، ولكن أيضا نجد في ميادين أخرى مجالات أوسع للتحريف، وبالذات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، حيث لا تتحدث عن إله واحد خلق، وإنما تتحدث عن مجموعة آلهة ومن بينهم إله خاص بنوح. يعني تبقى النصوص القديمة المسمارية، نص جلجامش أو نص أسطورة الخلق أو أسطورة الطوفان كما هم يعبرون عنها، يبقى نستطيع أن نتلمس عنصر التوحيد فيها. حينما يتحدث عن نوح يقول رب نوح الذي كان يعبده ويبكي له يبكيه يوميا أوحى له أن ارسم سفينة، ابن سفينة، قال ما أعرف ارسمها لي. هذا نجده في الوثيقة القديمة. هو نفس هذا الرب حينما نحلل الاسم نجده خالق السماوات والأرض. المهم الوثائق الأقدم، إذن هناك وثائق أقدم لهذا المشروع النبوي، بقاياها نستطيع أن نتلمس وجودها في التراث المسماري، وهذا ما دعانا إلى بحوث في هذا السبيل. ألقينا بعضها في لندن أذكر في 1995 بعنوان الكتابات المسمارية قراءة جديدة، وهدفنا من ذلك أن نكشف أن هذه الثقافة المسمارية التي عرف بها العراق في العالم لا تعني جهد عراقي مستقل عن حركة الأنبياء، وإنما هو من بقايا حركة الأنبياء في الحقيقة. هذا معنى قراءة جديدة، أن تراثنا القديم هو غير مفصول عن حركة الأنبياء. فإذا هناك مشروع نبوي من خصائص البلد، خصائص العراق، أنه البلد بلد المشروع النبوي. هذا لا يوجد مثل هذه الخصيصة، لا يوجد بلد في الدنيا يمتلك هذا الامتياز. بلد المشروع النبوي الذي عمر 8000 سنة هو العراق، ومركز هذا المشروع النبوي الأقدم النجف. هذه حقيقة يستطيع الباحث أن يحصل عليها أدلة من الوثائق المسمارية، من الوثائق العبرية والآرامية، من الوثائق العربية، أن النجف هي المركز الأقدم للمشروع، مركز انطلاقة المشروع، وأيضا مركز نهاية المشروع. من هنا يعني هذا الموقع الذي يتبوأه النجف، تتبوأه الكوفة في المشروع النبوي، موقع عميق يجعل الإنسان الذي يتواجد على هذه البقعة الطيبة يشكر الله تعالى على أن جعله من أهلها، أو جعله أن ينتمي إليها بشكل وبآخر. فإذا نحن أمام مشروع واسع بهذه السعة، يمتلك وثائق متنوعة، المشروع البشري الذي يتصدى لتربية الإنسان. مهما رجعنا إلى الوراء لا نجد عمقا أكثر من يعني اليوم اعتبار المشروع الأمريكي هو من المشاريع السائدة في الدنيا، ابن حضارة يبنون الإنسان عمره أكثر مو أكثر من 200 سنة وينتهي، ما عنده يعني ما عنده خلفية أبعد من ذلك. وهكذا من حين نرجع للمشروع البريطاني مثلا، مو أكثر يعني عندهم بداية الوثيقة الدستورية التي رجعوا إليها، انتقلوا من حالة جاهلية إلى حالة رسمية أو حالة دستورية، الماغنا كارتا تقريبا 200 ميلادية، يعني قبل 600 سنة، قبل 800 سنة ليس إلا. بينما المشروع النبوي الذي يقوم أساسا على تقديم تقديم وثيقة ينبني عليها الإنسان والمجتمع والدولة يرقى أقدمها إلى نوح. نوح من 3000 سنة قبل الميلاد، 7000 سنة قبل الميلاد. هذا المشروع الواسع الذي يمتلك وثائق متنوعة، يمتلك جماهير تنتسب إليه، على مليارين مسيحي ينتسبون إلى هذا المشروع. صحيح الوثيقة التي يرفعونها وثيقة فيها تحريف في قليل أو كثير، ولكن هم على كل حال عينة لهذا المشروع. يعني حينما نريد أن نقارن بين هذا المشروع لبناء الإنسان ومشروع آخر لبناء الإنسان، يستمد أفكاره ومناهجه من خبرات محدودة، يبدو الفارق من هنا. المشروع النبوي، لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن طبيعته، يدعو إلى هدف قريب وإلى مستقبل مشرق. حينما نريد أن نتحدث عن الهدف القريب للمشروع، لابد أن ننطلق من وثائقه، وحتى حينما نتحدث عن المستقبل النهائي لهذا المشروع أيضا ننطلق من الوثائق. فالوثائق إذن، الوثائق هي الأصل في الحديث عن المشروع. من نفسه في بيان هذه التفاصيل، وإنما هو وحي. وكما أن النبي اهتم بتدوين القرآن وحث الأمة على تدوين القرآن، أيضا حثها على تدوين السنة النبوية، تدوين هذا الوحي. ولكن الأمة في ذلك الوقت كان مستواها محدود، الرواسب الجاهلية مؤثرة فيها، فلذلك تفاعلت بمستوى بطيء بسيط، بمستوى احيانا غير امين تبعا للظرف الذي عاشته. لذلك راينا الخلافه بعد محمد صلى الله عليه واله تتبع سياسه تقصي المدونات التي تتصل بهذا البيان وتحرقه. وعندنا ثالثه حصلت بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله، ان المدونات والمذكرات التي كتبها الناس عن النبي فيما يتصل بتفسير القرآن الكريم لا توجد اليوم أي وثيقة. الذي بين أيدينا ما كتبه علي. فالنبي صلى الله عليه وآله كانت عنده عناية خاصة بعلي، كان يلتقي معه يوميا لقاءين، لقاء بعد صلاة الصبح ولقاء بعد صلاة المغرب والعشاء، وكتب عنه مجموعة كتب، إحداها الصحيفة الجامعة. الصحيفة الجامعة صحيفة طولها 70 ذراعا. أملى النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصحيفة على علي ما يتصل بالفقه وما يكتبه اليوم علماؤنا في الرسائل العملية، مستمد من هذا الكتاب. فإذا هناك المشروع النبوي من خلال الأمة المسلمة ومن خلال شيعة أهل البيت يملكون أن يقدموا الوثيقة الأكثر إطمئنانا، الوثائق التي يضمن حملتها إثباتها علميا، سواء على مستوى القرآن الكريم أو على مستوى الوثيقة التفصيلية في سنة النبي. نحن كشيعة حينما نتحدث عن النظرية، نظرية هدف المشروع النبوي، أو نتحدث عن المستقبل النهائي، ننطلق من هاتين الوثيقتين، وأحيانا ننطلق أو نعرج على الوثائق الأخرى لنتلمس بقايا في تلك الوثائق تنسجم مع ما تدعو إليه الوثيقتان الأم. هنا يأتي بحث، أنا أمس أو بعد أمس عندنا محاضرة غدا بعنوان المهدي في التوراة، في القرآن والتوراة والإنجيل. تنطلق من هذا المنهج، أننا أساسا ننطلق من الوثيقة ولكن نعرج أحيانا إلى التوراة، وفعلا نحصل على نماذج، على نصوص تتحدث بشكل سريع، مرة عن الحسين، مرة عن المهدي، مرة عن محمد صلى الله عليه وآله. هذا الذي دعانا أن نكتب في هذا الباب، نفتح مشروع باسم البشارات. هذه البشارات توجد نسختها التامة على موقعنا على الانترنت albadri.info، لمن أراد أن يتابع دراساتنا في هذا السبيل يستطيع أن يستفيد منها. الهدف القريب للأنبياء الذي يؤتي أكله كل حين من خلال الوثيقة الأم باعتبارها الوثيقة السليمة من التحريف، الوثيقة القرآنية وما كتبه علي. الهدف القريب هو عبارة عن ثقافة تقدر أو قادر على تحقيق ثلاثة أمور في الإنسان. على مستوى الإنسان ثقافة تستطيع أن تنتقل به من حالة الضياع إلى حالة الوجود. الإنسان الذي لا يعرف نسبه إلى أي عشيرة ينتمي، لا يعرف بلده إلى أي بلد ينتمي إليه، ضائع، لأنه لا يستطيع أن يتحدث عن أو لا يرتكس إلى خلفه، ضائع، ولا يعرف موقعه في الحياة، ضائع، وما أكثر الناس ضائعين. تأتي هذه الثقافة لتخبره أن هناك خالق خلق السماوات والأرض، وميزك، خلقك وميزك بأن جعلك سيدا في هذه الدنيا، خلقك لتكون صديقا له. وما يفهم هذا العظيم، يتحاور معه، يستمع إليه، يتأثر بكلماته، مستوى عالي جدا. يعني أنت اليوم حينما يكون هدف القسم من الأقسام في التربية أن يصنع إنسان مستشار لأرفع موقع في الدولة، بالله عليكم كم سيشهد هذا القسم من طلبة يسجلون فيه؟ لأن راتب عالي وموقع اجتماعي عالي، بالتالي راح نشهد عشرات، لا أكثر من عشرات، مئات بل آلاف الطلبة يسجلون لهذا الموقع، لأنه من منا لا يرغب بأن يكون مستشار لأعلى موقع في الدولة مع راتب، خصوصا حينما تكون الدولة دولة من قبيل افترضوا دولة عالمية تحكم العالم بالعدل ويفتخر برئيسها، وبالتالي إذا من مشاور هذا الرئيس لتحقيق مثل هذا العدل سوف يكون طموح، هو الطموح بعينه. الله تعالى الخالق، ما أحتاج أن أتحدث عنه، فقط أعطي هالفكرة وأعبرها. الله تعالى خلق الإنسان له لمرافقته في الجنة، ولكن لا ينسى نصيبه في الدنيا، يعني يسمعه في الدنيا لكي يكون من رفقائه في ذلك العالم. هذا على مستوى البناء الفردي. فإذا يمنحه موقع يكتشف فيه نفسه، يعرفه بهدف الخلقة، ويقدم له برنامج الوصول وتحقيق هدف الخلقة. هذا على مستوى الفرد، ثقافة تيسر أو ثقافة قادرة على بناء الإنسان، أيضا قادرة على بناء أمة. أحيانا الأمم حينما تنظر اليوم بطرفك حيث شئت من الأمم تجد أمة ضعيفة وأمة قوية، أمة قاهرة، اليوم الأمريكان أمة قاهرة، أمة تملك، اليابان أمة قاهرة، أمة قاهرة علميا، نهزت العالم بما تمتلك، بما قدمته من مستوى علمي ومن صناعات. فهناك أمة قوية وأمة ضعيفة، أتوجد أمة ترغب لنفسها أن تكون ضعيفة، ترغب أن تكون أمة حية، أمة قوية، أمة متمكنة أن ترعى الأمم الأخرى وتساعدها. هذه الثقافة، ثقافة المشروع النبوي، تملك أن تصنع أمة هي من أوسع الأمم، أعظم الأمم، أفضل الأمم، وبين أيدينا تجربة شهدناها. محمد صلى الله عليه وآله بعث في أمة بعضها يأكل بعضها، كنتم على شفا حفرة من النار، القوي يأكل الضعيف، صنع النبي صلى الله عليه وآله من هذه المجموعة اللي كانوا يعبرون المؤرخين كانوا على حافة العالم المتمدن، لأنه من جهة الروم تحمل الحضارة، ومن جهة أخرى الفرس، والجزيرة العربية بين هاتين الحضارتين لا تملك شيئا، صنع منها أمة تستوعب ترث هاتين الحضارتين على مستوى المدنية وتسع بقايا تلك الأمة. هذا اثنين، إذن أن الثقافة الإسلامية ثقافة المشروع النبوي قادرة على بناء أمة حية تسع الأمم. على مستوى ثالث، هذه الوثيقة هذه الثقافة التي يؤشرها المشروع قادرة على صياغة دستور لدولة يتمتع بأفضل المواد التي تضمن لهذا الدستور أن يكون عادل. أهم مشكلة في الدستور اثنين في الحقيقة، هناك مشكلتان في الدول، الأولى في الدستور أن تكون دولة دستورية ودستورها يضمن أو يقوم على المبادئ العادلة والأحكام التفصيلية العادلة، اثنين أن تنبني على الإنسان الصالح. والإسلام يوفر أو ثقافة المشروع توفر هذين الأصلين في ذلك. هذه هي الأبعاد للهدف القريب، هدف قريب، هذا الهدف القريب يؤتي أكله كل حين. في أي لحظة يقرر الإنسان أن يتحول من الضياع والضلال والقهر والعبودية إلى حالة الكرامة وحالة اكتشاف نفسه، بلحظة واحدة ينفتح يتحول. وهكذا الأمة وهكذا الدولة اللي احنا اليوم في مرحلة حرجة، مرحلة صياغة الدستور. ويهمنا جدا بعد أن ضمننا أن وثيقة دستورية تنسجم مع ما نمتلك من ثقافة أصيلة ومن خبرات كبيرة، وبالذات إحنا العراقيين على هذا البلد مركز المشروع، مشروع الوثائق التي تملك أن تؤسس لدولة وتؤسس لأمة ولبناء إنسان. بكلمة مختصرة جدا عن الهدف أو عن المستقبل البعيد، هذا الهدف القريب يجعل المشروع مشروع يومي، مشروع في كل لحظة تستطيع أن تحاور داعية، تحاور عالم في بهذا المشروع بوثائقه، ممكن بلحظة بساعة واحدة بجلسة واحدة يخرج الإنسان من حالة ضياع إلى حالة، من حالة ظلمة إلى حالة نور. فإذا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تؤتي أكلها كل حين إلا بإذن ربها إلا من خلال الوثيقتين السليمتين من التحريف، القرآن الكريم وما حمله شيعة أهل البيت من رواية السنة النبوية بطريق أهل بيت النبي عن علي سلام الله عليه. أقولها كباحثين في هذا الباب. كلمة مختصرة عن الحالة الثانية، الحالة الثانية أو المستقبل النهائي الذي يبشر به المشروع، هذا يعطي أمل أن هذا المشروع أولا وأخيرا منتصر، أولا وأخيرا الأرض له، البشرية له، نظير ما جرى بين غاليلو مع الكنيسة. الكنيسة كانت قد تبنت موقع أن هي تكون القرار النهائي بيدها، أن هذا علم أو هذا جهل. فلما اكتشف غاليلو أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس وأعلن عن النتيجة، تصدت له الكنيسة وهددته وقالت له أنت جئت بشيء يخالف الكنيسة، فإما أن تتنازل عنه وإما أن تقتل. اكتشف حقيقة تؤيدها التجربة، يؤيدها البحث العلمي، فرضوا عليه ذلك، لأن الحقيقة مع الزمن، الزمن مع الحقيقة، لاحظ من أجل أن ينجو تنازل. ولكن اليوم إذا كان قبل 300 سنة 400 سنة لحقيقة أن الأرض تدور حول الشمس إلى واحد هو غاليلو يؤمن بها، اليوم أطفالنا بالمدارس يؤمنون بها فضلا عن أساتذة في الجامعات وطلبة الجامعة. فإذا الحقيقة، إذا ظننا أن هذا الشيء حقيقة ظننا أن الزمن مع هذه الحقيقة. على هذا الأساس يبني المشروع النبوي أن المستقبل له، لأن الذي قدمه للبشر هو حقائق تتعلق بوجودهم، وقدم لهم برنامج من اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير يعلم الإنسان وحاجاته. فإذا هناك أسس وأصول بني عليها أن المستقبل سيكون إلى جانب هذه الحقيقة. ما الذي سوف يكون في نهاية الزمن؟ سوف تنفتح البشرية كلها على هذه الحقيقة. ادخر الله تعالى بقية لأهل البيت اللي هو المهدي عليه السلام من ذرية الحسين سلام الله عليه. والشيء الغريب هو هذا، الشيء المثير هو هذا، أن يدخر طبعا أن المهدي من ذرية الحسين هذه حقيقة ليس فقط صدحت بها أو صرحت بها وثائقنا الدينية، كتب السنة والشيعة تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله أن المهدي في آخر الزمان الذي تجري على يده، يجري على يد هذا المستقبل الزاهر، هو من ذرية الحسين، من فاطمة من ذرية الحسين عليه السلام. هذه الحقيقة أيضا نجدها في التوراة. التوراة فيها مقطع جميل في أحد أسفارها سفر إشعياء يتحدث عن الحسين عليه السلام، لا يسميه، وإنما يتحدث عن إنسان يذبح يقتل من أجل الإنسان، من أجل إصلاحه، من أجل إنقاذه من الضلالة، من أجل حفظ الدين بالضبط بهذا المعنى. ويصف حالته وهو في جو من الإحباط التام، أنه محاصر بوحوش، يسميها وحوش، محاصر بجيش وحش لا يرحم، يخاطبهم أنتم تبغضونني في حين أنا صلات لكم. حتى هذا المقطع يذكره ذلك الخطاب، يعني نحن كل مسلم يجب عليه أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وقتلوا الحسين عليه السلام وهو مصداق لهذه الحقيقة، تقاتلونني مجانا. الآن في هذا المقطع الأخير يقول تتطلع نفسه إلى نسل، هاي العبارة من سفر إشعياء من التوراة، تتطلع نفسه إلى نسل تطول أيامه. المسيحيون يفسرونها بالمسيح، والمسيح مات ما عنده أسرة، ما متزوج، ما عنده نسل. إذن تفسير هذه العبارة في المسيح فاشل، ولا يوجد إنسان في الدنيا ينتسب إلى مشروع نبوي وقتله أثر بشكل واضح وصريح ومكشوف للعالم أجمع وللبشرية إلا الحسين عليه السلام. هذا المقطع يقول تتطلع نفسه إلى نسل تطول أيامه، يعني إلى إنسان يطول عمره، ما هو غير المهدي سلام الله عليه. أقول سجلت هذه الحقيقة من الحسين في ظرف استئصاله كاملا، استوصل الحسين سلام الله عليه، لكن هو وعد إلهي، يعني الله تعالى مقرر، الله تعالى المستقبل أمامه مكشوف، والحقيقة التي أعطاه الذي أعطاه للناس حقيقة، فهو يعلم أن الزمن مع هذه الحقيقة. ثم الذي يميت ويحيي الله تعالى، الذي يرزق الولد، الذي ينجي من المرض الله، وإذا مرضت فهو يشفيني. أعطي التبشير بدولة عالمية تسع البشر جميعا من موقع على يد ابن الحسين، من موقع استئصال الحسين. اليوم نستطيع أن نمتحن هذه الفكرة. تعلمون أن يزيد كان عمره كان عنده أقل رواية 12 ولد، ويملك الشرق والغرب، والحسين عليه السلام في يوم العاشر استؤصل استوفي، وما بقي عنده إلا علي بن الحسين اللي مريض. إذا انكفأ لا يستطيع أن ينهض. ولقد تعال أنذر الدنيا مع من كربلاء بين يديك، أيام محرم وأيام عاشوراء، حقيقة هذه حقيقة. فهذا المستقبل النهائي الله تعالى كشف عنه أنه سيأتي يوم تنفتح البشرية كلها على هذا المشروع، على وثيقة هذا المشروع برعاية ابن الحسين عليه السلام، ليقيم عهدا لم يقمه الأنبياء. شلون لم يقيمه الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وآله أسس دولة، لكن يقولهم أنا من أقضي بينكم، وإذا قضى محمد صلى الله عليه وآله بقضية ويقضي بالعدل، يقولهم أيها الناس انتبهوا، أنا حينما أقضي بالبينة، فإذا أحدكم كذب فأنا ما أملك أن أقول له أنت كاذب، لأن أنا مأمور أن أبني حكمي على الظاهر، وهنا الحكم راح يكون بالنتيجة على هذه الشهادة الباطلة. الحكم عادل وظالم من ناحية الواقعية، ظالم ماكو عدل واقعي. في زمن المهدي عليه السلام تتوفر إمكانات على يد المهدي أن الحكم يكون بالواقع، يكون عدل، عدل واقعي. هذا واحد. اثنين، ينفتح حوار. اليوم احنا بالساحة العراقية محتاجين الى حوارات لبيان الحق، لكشف الزيف عما لحق بنا نحن اتباع علي وشيعة علي، بحاجة الى حوار. يوم في ذلك اليوم دولة ترعى الحوار، وحينما يصل الحوار الى طريق مسدود لنحتاج الى وثيقة واقعية تقدم تلك الوثيقة الواقعية، وحينما نحتاج الى شهادة من رجل ميت يحيى ذلك الرجل التاريخي. فاذا هو يوم يفتح فيه الحوار على اساس الوثائق الواقعية واحياء الشهود التاريخيين، وهذه البلدة، هذه المدينة ستشهد احياء احد هؤلاء الشهود التاريخيين. من هو؟ اتركه لكم انتم تعرفونه. على كل حال، اذا هو مستقبل بشرت به الانبياء، وليس القرآن وليس الامام الصادق فقط، وانما هو مستقبل بشرت به الانبياء وكتب الانبياء، مستقبل كحقيقة سوف تصل اليه البشرية، وادخر الله تعالى له اثنين، المهدي والمسيح. عهد رائع جدا حينما يأتي ونشهده، لعله في أيامكم إن شاء الله يتحقق. فإذا العقيدة بالمهدي تعطي هذا الأفق من المستقبل، من الأمل، وهذا المستوى من العمق بالإيمان وباليقين. ولكن كما قلت هذا شيء، والتكليف اليومي شيء آخر. التكليف اليومي هو أن الإنسان يرتبط بالمنهج، يرتبط بعلماء المنهج، يرتبط بمرجعية المنهج، لكي يعرف ما ينبغي أن يقوم به في حياته اليومية. أنا أشكر عميد الكلية التربية الأستاذ سعد، الدكتور سعد حفظه الله، وأشكر أيضا المؤسسة، مؤسسة الدراسات المهدي التخصصية، حين وفرت لي هذا اللقاء مع قطعة من بناتنا في الحقيقة لكي أتحدث معهم أمامي الكثير الكثير، ولكن نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة لا تسع. أحيلهم إلى موقعي على الإنترنت حيث فيه تجاربي وبحوثي خلال 35 سنة، سجلوا البدري.info، وأرجو الله تعالى أن يوفر لنا فرص في المستقبل أو أكثر من ذلك لنواصل هذا المشروع الثقافي التعليمي الإلهي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.